السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وفق من شاء لخدمة كتابه عز وجل، وأعان من شاء على إظهار ما خفي من الحق على كثير من المتعلمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في كل مكان، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم والسامعين والحاضرين بهذا الحب في الجنة. أحبتي، أسعد بصحبتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك وفي برنامجكم تاريخ المصحف. موعدنا اليوم مع تاريخ علوم القرآن. أحبتي، أسعد في هذا اللقاء الطيب المبارك بصحبة شيخنا وأستاذنا فضيلة الشيخ الدكتور زكي محمد أبو سريع، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور.
أهلا ومرحبا بكم وبالسادة السامعين والمشاهدين.
أحبتي، والله ما انشغل أحد بآي القرآن إلا وقد ملأ التوفيق حياته وأيامه، ولا أقبل عبد على كتاب الله إلا وقد أصبح الخير يتسابق إليه من كل فج عميق. فإذا أردت الانتفاع بكلام الله فتدبر واعمل بآي القرآن، يزيدك الله خيرا ونورا وتوفيقا. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم إيمانا، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. شيخنا الحبيب، نتكلم عن تاريخ علوم القرآن، نبدأ بالتعريف. تعريف علوم القرآن، تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فإن كلمة علوم القرآن، كثير من الناس يظن أن كلمة علوم القرآن عبارة عن علم واحد، مع أن حتى المنطوق نفسه يشير إلى أنها علوم، عدة علوم.
نعم.
يظنون، وغفر الله لنا ولهم، لعدم المعرفة الكافية لهذا العلم أو هذا المجال.
نعم.
فالمهم، كلمة علوم جمع تكسير لكلمة علم، ووصل بهذه العلوم بعض أئمتنا إلى 18 علما.
الله أكبر.
ومنهم من اختصرها قليلا وعدها 16 علما. على سبيل المثال، علم أسباب النزول، وعلم المكي والمدني، وعلم أول ما نزل وآخر ما نزل،
الناسخ والمنسوخ،
الناسخ والمنسوخ، المجمل،
المحكم والمتشابه،
المحكم والمتشابه، المطلق، المقيد، المبهم، المبين، العام، الخاص، النحو والصرف والتصريف، وعلم الاشتقاق، وعلم السيرة النبوية، لأنه في خدمة مراحل نزول القرآن أو التاريخ الإسلامي، وعلوم البلاغة الثلاثة: البيان والبديع والمعاني.
الله أكبر.
هذه العلوم كلها تتضافر الجهود، جهود علمائنا عليهم رحمة الله، ليخدموا كتاب الله عز وجل، ويعطونا خلاصة أبحاثهم منذ عصر التدوين إلى الآن.
الله أكبر.
ولا تزال الجهود العلمية قائمة على قدم وساق، حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا كله يدخل تحت قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.
أحسنتم، ما شاء الله. ما معنى كلمة علم يا شيخنا؟
كلمة علم هي مجموعة من التصديقات، يعني هذا خطأ وهذا صواب.
نعم.
هذا حق.
طبعا العلم ضد الجهل.
نعم، ضد الجهل وضد عدم المعرفة. فالعلم عبارة عن مجموعة من المسائل العلمية اقتنع بها العقل الراشد أو العقل السليم، فنقلته من محيط الجهل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، إلى أن وصل إلى قوله تعالى نيابة عنهم أو تعبيرا عنهم، قل هل يستوي الذين يعلمون
والذين
لا يعلمون،
نعم.
إنما يتذكر أولو الألباب.
هذا هو العلم. أما القرآن، تعريف القرآن،
القرآن بحمده تعالى له تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. التعريف اللغوي هو مصدر في الحقيقة سماعي، يعني ليس له وزن معين، لأنه لم تظهر كلمة قرآن إلا بنزول القرآن.
الله أكبر. نعم.
ومنهم من يقول هو مصدر قرأ يقرأ قراءة، ومنهم من يقول قرأ يقرأ قرآنا.
نعم.
التعريف الثاني هو الأوفق والأدق والأفضل، قرأ يقرأ قرآن، هذا التعريف اللغوي. بالنسبة للتعريف الاصطلاحي عند علماء هذا الفن أو عند علماء كثيرين، هو كلام الله المنزل بواسطة أمين الوحي جبريل إلى أخيه محمد صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
المتعبد بلفظه ومعانيه، المتعبد بلفظه ومعانيه، المنقول إلينا تواترا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغنا بحمده تعالى. لا يزاد فيه ولا ينقص منه تحقيقا للوعد الرباني إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ. قضية التعبد يتعبد بقراءته وبفهمه وبالعمل به،
نعم،
وليس بالقراءة المجرد.
إذن القرآن هو كلام الله، ليس نعم. مخلوق،
ليس مخلوقا.
ده منهج أهل السنة والجماعة،
منهج أهل القرآن. السنة والجماعة. أما من يقول إنه مخلوق فقد ضل الطريق،
نعم،
واتهم الذات الإلهية بأنها تشبه ذوات الخلق.
أحسنتم.
والأصل في الحديث عن الذات الإلهية قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
سبحانه وتعالى.
ويقول بعض علمائنا كل ما خطر ببالك فالله غير ذلك، لأن اللي يخطر بالبال عبارة عن وهم أو ظن، والله فوق ذلك، هو الخالق لكل شيء.
نعم.
الله خالق كل شيء وهو على كل شيء
نعم.
وكيل.
يبقى القرآن كلام الله، ليس مخلوق، المتعبد المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، ولا يجوز قراءة أي شيء في الصلاة إلا القرآن.
نعم.
يعني لو قرأ الحديث لا يجزئه،
لا يجزئه، حتى لو قرأ الحديث القدسي الصحيح الرواية
لا يجزئه.
لا يجزئه، ولكن بيستثنى للمبتدئين في الإسلام من الأعاجم أن يعني يشترط عليه مبدئيا ألا يفارق الجماعة، فقراءة الإمام تغني عن قراءته.
الله أكبر. نعم. حتى يتعلم،
حتى يتعلم بعض قصار السنة.
نعم.
وفي
نعم.
قريعتها أم الكتاب.
نعم. بل إن بكل حرف حسنة في القرآن.
نعم.
والله يضاعف لمن يشاء.
والله يضاعف لمن يشاء. فنسأل الله لنا ولجميع السامعين ولجميع المسلمين أن نكون من أهل القرآن عقيدة وتلاوة وعمل.
الله أكبر. كذلك الحديث يا شيخنا، الذي يقرأ الحديث ويحفظ الحديث يثاب على قراءته ثوابا عاما،
ثواب
يعني حتى
عام.
لا يظن أحد أن قراءة الحديث لا
قراءة القرآن لا.
نعم. ولا يظن أن إذا قرأ الحديث وحفظه ليس له أجر،
نعم،
بل له أجر ثوابا عاما،
له أجر طلب العلم، لكن كم الله أعلم.
نعم. نعم. يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعرفون علوم القرآن؟
بحكم النشأة العربية التي لا تشوبها شائبة كانوا يعرفون، لكن ليسوا بحاجة إلى ما أن يكون لهم هذا سبب النزول وهذا ناسخ ومنسوخ وهذا مجمل وهذا مبين وهذا مطلق وهذا مقيد وهذا عام وهذا خاص.
إذن كانوا يعرفونه إجمالا ولكن ليس تفصيلا،
يعرفونه إجمالا وليسوا بحاجة إلى أن يسألوا عن علوم القرآن بحمده تعالى بحكم النشأة العربية الخالصة.
يعني ليس معنى أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة دون هذه العلوم أنهم كانوا ليس على علم بها، ولكن كانوا على علم بها، وليس هناك حاجة لكتابتها، فضلا أن أدوات الكتابة كانت غير ميسرة.
وفي البداية الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن أن يكتبوا شيئا غير القرآن، ومن كتب شيئا غير القرآن أمره الرسول بقوله فليمحوه حتى لا يختلط القرآن بغير القرآن.
نعم. بغير واحد من أحد مثلا من الصحابة كتب تفسيرا أو معنى آية،
نعم، بيكتب على هامش نسخته الأصلية قبل أن تحرك المصاحف.
نعم. عهد التمهيد لتدوين القرآن، لتدوين علوم القرآن.
نعم، عهد التدوين بدأ من القرن الثاني الهجري بعد أن خليفة المسلمين الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز رضي الله عن الجميع أمر من يحسنون التدوين أو يحسنون الكتابة أن يدونوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبالنسبة للمتجهين نحو التفسير أو نحو خدمة كتاب الله تعالى أذن لهم أن يدونوا بعض المسائل أو بعض التفسيرات على هامش النسخة التي معهم. ومن أقدم المفسرين بعد عصر التدوين ابن أبي حاتم ألف كتابه تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم. لا يفوتنا في مسألة عصر التدوين أن أذكر المشاهدين ومن يهتمون بهذا المجال، مجال علوم القرآن، في واقعة بسيطة حصلت في أيام سيدنا علي رضي الله عنه جميعا.
نعم، الخلفاء الراشدين الأربعة.
نعم، أن بعض المسلمين بعض الصحابة سمع قارئا يبدو أنه لا يجيد العربية ولا يفهم اللغة العربية لجفوته وبعده عن مصادر التعليم في المسجد النبوي أو المسجد الحرام أو كذا. فالمهم الأعرابي سمع أو سمعه بعض الصحابة وهو يتلو كتاب الله عز وجل من أوائل سورة التوبة، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله.
سلم يا رب.
هي الأصل أن الله بريء من المشركين ورسوله.
نعم.
لأن كلمة رسول معطوفة على مرفوع.
نعم. نعم.
لكن كونه لا يميز.
حاشا لله أن يتبرأ من رسوله.
سبحانه وتعالى. فيعني يعلم الله ما حدث لسيدنا علي من تأثر شديد. وأمر واحدا من التابعين اسمه أبو الأسود الدؤلي.
نعم.
أمره أن يضع الأصول.
كان عالما من علماء اللغة.
من علماء اللغة. فأمره أن يضع الأسس الأساسية أو الأصول الأساسية لعلم اللغة سواء نحو أو صرف أو اشتقاق أو غيره. ومن هنا بدأ تعتبر بداية التدوين. بداية التدوين، لأن حتى المصاحف التي أمر سيدنا عثمان بحرقها حتى تموت الفتنة بعد جمع القرآن، كان المصاحف الشخصية كل واحد على هامش الصفحة كاتب تفسير كلمة أو كذا أو كذا أو أضاف عبارة من عنده خارج آيات القرآن، لكن لم يبدأ التدوين بمعناه اللغوي الصحيح إلا بإشارة أو بأمر سيدنا علي لأبي الأسود الدؤلي أن يضع الأسس الأساسية لعلم النحو. فمن تفلتت منه أصول العربية بسبب احتكاكه بالأعاجم أو كذا يرجع إلى الأسس الأساسية لعلم النحو. وعلم النحو من علوم اللغة مع علوم أخرى كلها في خدمة كتاب الله تعالى، ويعبر عنها بعلوم القرآن.
بدأ بالتشكيل، يعني هو
بدأ
وضع
بالتشكيل حتى يكون النطق صحيح، لأن النطق الصحيح فرع المعنى.
نعم.
النطق الصحيح مقدمة للمعنى الصحيح. أما لو تركت الألسنة تعبر بطريقتها فرق فتحة أو كسرة أو ضمة ممكن تغير المعنى تماما، بل وتؤثر على العقيدة.
نعم. 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 كذلك شيخنا يعني جاء في عهد بني أمية.
نعم.
وبدأ عهد بقى التدوين يستمر حتى وصل إلى الإمام الزركشي عليه رحمة الله.
عليه رحمة الله. بصفة عامة كان العلماء السابقون، كان العلماء السابقون بحمده تعالى أو السابقين حتى لا ننحل بحمده تعالى كانوا موسوعيين، يعني أي عالم منهم لا تستطيع أن تقول هذا لغوي فقط أو محدث فقط أو فقيه فقط أو أصولي فقط أو بلاغي فقط، لكن كلهم بحمده تعالى كانوا موسوعيين. وبالتالي في غالب الظن الآن أن اللي هيدون للإمام الزركشي إن كان محبا للجانب الفقهي عنده يصنفه مع طبقات الفقهاء، إن كان محبا للي هيدون للإمام نفسه يترجم للإمام يعني يذكر قصة حياته باختصار، إن كان هو محب للعلم أصول الفقه يدونه في مع طبقات الأصولية وهكذا. لكن الأئمة السابقون عليهم رحمة الله كانوا موسوعيين في جميع العلوم. ومن ضمن ما دونه أو ألفه الكتاب العظيم البرهان في علوم القرآن،
من أئمة الكتب في
من أئمة الكتب
نعم في علوم القرآن،
من بدايات الكتب التي ألفت في هذا المجال.
نعم. وجاء بقى من بعده الإتقان،
جاء الإتقان في علوم القرآن.
الإمام السيوطي،
أتذكر العبارة الشهيرة، قد يفوق التلميذ أستاذه.
نعم أحسن.
فالإمام السيوطي على الجميع رحمة الله يعتبر من تلامذة
الإمام الزركشي. نعم.
وبظهر الغيب يعني هم لم يلتقيا، ولكن بظهر الغيب يعني طلع على البرهان فيما بعد وانتفع به، لكن زاد عليه فلخص مادة علوم القرآن في 80 نوعا، كل نوع يعتبر كتابا
الله أكبر
قائما بذاته.
نعم.
الحمد لله.
نعم.
فجمع فيه من سبقه، علم من سبقه، ومهد لمن ينتفعون بكتابه في المستقبل.
ولا ننسى كتاب مناهل العرفان الإمام الزرقاني من علماء مصر.
الزرقاني عليه رحمة الله، المتوفى من حوالي بحمده تعالى 64 عاما.
نعم.
كان أستاذا في أصول الدين عليه رحمة الله، ألف كتابه العظيم خلاصة ما قرأه في مجال علوم القرآن، وسماه مناهل العرفان في علوم القرآن، حتى العنوان نفسه معبر، مناهل العرفان في علوم القرآن.
نعم.
جاء من بعده شيخنا الشيخ موسى شاهد لاشين على الجميع رحمة الله، فألف كتابه المشهور اللآلئ الحسان في علوم القرآن
ما شاء الله.
ثم تتابع طلابه فيما بعد فألفوا كتبا كثيرة بحمده تعالى، لكن كلها تعود إلى البرهان في علوم القرآن للإمام الزركشي، وإلى الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي.
شيخنا، يعني نريد أن ننوه على الانتباه للمسائل العقدية في هذه الكتب.
في الحقيقة المسائل العقدية لابد أن تأخذ الدرجة الأولى أو الاهتمام الأول، لأن على أساس العقيدة الصحيحة بحمده تعالى إن شاء الله تقبل جميع الأعمال ويوفق أصحابها. لكن لو كانت العقيدة أخذت ذات اليمين بعيدا عن الصراط المستقيم، أو أخذت ذات الشمال، فلا يبارك لهذا الإمام أو لهذا العالم إن خالف أو ابتعد قليلا أو كثيرا عن منهج أهل السنة والجماعة اللي هو يسيرون على الصراط المستقيم. فالشاهد يعني أوصي شبابنا وأبناءنا وبناتنا من يريد أن يقرأ في كتب علوم القرآن، بالدرجة الأولى يقرأ عن حياة الإمام، لأن
ترجمة الإمام مهمة قبل أن تقرأ.
الذين ترجموا لجميع الأئمة كانوا منصفين وكانوا أمناء فيما كتبوا وعلى ما كتبوا، فيعطينا فكرة أن الإمام ده من أهل السنة والجماعة، أو من الشيعة، أو من الخوارج، أو من المعتزل، أو من كذا أو من كذا. فعلى ضوء ما كتبه السابقون في ترجمة الإمام نستطيع أن نقبل على كتابه أو لا نقبل. الشيء الثاني، افترض ان سين من المؤلفين السابقين عقيدته غير عقيدة اهل السنة والجماعة، بلا شك في كل الابواب التي كتب فيها في علوم القرآن ستتأثر بعقيدته، سواء التفسير او علوم القرآن او علوم الحديث او الفقه او اصول الفقه، كل ما كتب في علوم كثيرة ستتأثر بعقيدته.
نعم.
وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك
إلى ما لا يريب.
إلى ما لا يريب.
نعم.
والوقت نفسه غير وقت الأئمة السابقين، الوقت الآن نظرا لقربنا من الساعة أو القيامة في الأعم الأغلب نزعت منه البركة، بعكس الأئمة الذين كانوا ألفوا 600 كتاب. الإمام السيوطي 600 كتاب ورسالة، وبعض الكتب يدخل تحتها 20 مجلد، 8 مجلدات، 10 مجلدات، وهكذا. فالشاهد لو قارنا بيننا بين عصرنا وبين عصرهم لا تنعقد المقارنة أصلا. فما دام الوقت بهذه الصورة غير مبارك، إلا من رحم طبعا، غير مبارك، فننفقه فيما في الأهم. طبعا الأهم نبدأ بعلم العقيدة.
أحسنت.
ثم ترتب المواد الشرعية على ضوء علم العقيدة.
بارك الله فيكم.
الله يخليك.
جزاكم الله خير على هذا اللقاء. انتهى وقت الحلقة.
بارك الله.
وأسأل الله يجعل هذا العمل في ميزان الحسنات.
لنا ولكم ولجميع المسلمين الصادقين.
أحبتي، بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك. نلتقي في اللقاء القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.